وفي يد السمار
مهما كانت الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ومهما فرضت المتغيرات على الواقع، فإن التفاؤل هو سرا من أسرار الحياة الجميلة السعيدة في واقع المربين، بل باعثا لهم على النشاط والسداد في تربيتهم. أهلا وسهلا بكم في برنامج حياة حلوة. ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الدويش، المشرف على موقع المربي، في حلقة بعنوان التفاؤل في التربية. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا مرحبا، حيا
حياك الله يا مرحبا، سعيدا بلقائك.
الله يبارك فيك ويجزاك خير.
كنت متفائلا بأنك ستكون ضيفنا في هذا اللقاء، والحمد لله على كل حال.
الحمد لله على كل حال.
دكتور، الآن كيف نربط الآن بين التفاؤل وبين التربية؟ هل هناك علاقة واضحة بين التفاؤل والتربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله بعد. أتصور أن هناك علاقة وثيقة، ويمكن أن تتمثل في بعدين رئيسيين. البعد الأول أن التربية هي التي تصنع التفاؤل. الإنسان بكل ما فيه هو مخرج للتربية. وإذا أخذت مثلا نموذج من الناس يتسم بالتفاؤل، وحاولت أن تطرح هذا السؤال، لماذا كان هذا الإنسان متفائلا، وحاولت أن تجمع المعلومات التي تقودك إلى ذلك، فستجد أنه يوجد في بيئة تربوية قادته إلى ذلك والعكس. الجانب الثاني أو البعد الثاني أن التفاؤل ينبغي أن يصاحب المربي، ينبغي أن يصاحب المؤسسات التربوية، ينبغي أن يصاحب كل من يعمل في عمل تربوي. ولأن التربية عملية تغيير، التربية تسعى إلى تغيير الإنسان، هذا الإنسان في واقع، في البدء أن ننقله إلى واقع آخر على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع. والتغيير لا يمكن أبدا يعني أن يندفع إليه إنسان غير متفائل، ولهذا المربون يعني ينبغي أن يكون من أهم معاييرهم التفاؤل. فإن المربي غير متفائل لن يستطيع أن يبني التفاؤل. والأمر الأهم من ذلك هو أن المربي غير متفائل يعني لن سيؤثر هذه الصفة وهذه السلبية عليه، ستؤثر بشكل كبير جدا على أدائه وفاعليته.
إذا كان دكتور الآن المربي لديه مقومات على التربية، ولكن يتفاجأ بأن المغريات والصوارف التي تصرف النشأ عن ما يريد يعني أن يفعلونه من خلال الوسائل التي يطرحها، سواء كان في بيته أو في مدرسته أو في حلقته، هناك صوارف وملهيات وغيات تصرف المتربي عن ما يريد. كيف يكون هنا التفاؤل؟
التفاؤل يا أخي الكريم ليس يعني مجرد أن نبسط الأمور. التفاؤل يعني شعور الإنسان بإمكانية التغيير، وشعور الإنسان بالقدرة على التغيير. وكلما اتسع أفق الإنسان صار أقرب للتفاؤل، وكلما ضاق أفقه صار بخلاف ذلك. دعني أضرب لك مثال. لو أننا مثلا عندنا مشكلة تجارية، عندنا سلعة، عندنا مشكلة في تسويقها. الإنسان صاحب الأفق المحدود الذي لا يعرف إلا أنه يأخذ هذه السلعة ويضعها على الرف، أو يمكن يضعها لافتة في المحل، الخيارات التسويق بالنسبة له محدودة. لكن الإنسان الآخر اللي عنده خيارات واسعة جدا في التسويق سيجد أن هناك فرص كثيرة. لا يعني بالضرورة أن مثلا التسويق أصبح أمرا سهلا بالنسبة له، لكن أصبح عنده أفق واسع يقوده إلى خيارات عديدة جدا، وهذه الخيارات يمكن أن تجعله يتجاوز الأزمة. كذلك المربي، كلما كان أفق المربي واسع، وأفقه الواسع سيعني أن عنده دائما بدائل عديدة جدا، أن عنده أدوات عديدة، أن عنده خيارات عديدة جدا. حتى لو وجد مشكلة، لو وجد قصور، سيرى أن هناك فرص كثيرة للتغيير والإصلاح. كلما اتسم أفقه بهذه الساعة سوف يكون أكثر تفاؤلا. والتفاؤل الذي نعنيه ليس كما قلت ليس مجرد يعني الشعور بأن الأمور على ما يرام، إنما التفاؤل هو شعور الإنسان أنه يمكن أن يغير ونقادر على التغيير. قد يكون التغيير صعبا، قد يكون التغيير فيه مشقة، لكن هذا شيء، وشعور باليأس من التغيير وعدم إمكانية التغيير شيء آخر.
طيب حين يصدق بالنتائج، يعني يصدق بالنتائج غير متوقعة أصلا من المتربين،
نعم،
هل هذا يعني يبعث له بعد حتى لو كان هناك رقي في فكره وتوسع يعني في عنده بعد مستقبلي بالعمل، لكن النتائج لا تشجع.
نعم هو هذا يرد يا أخي الكريم، صحيح يعني يرد أن نجد نتائج محبطة، وهذه من أهم أسباب الإحباط كما ذكرت أنت، لكن يعني المربي الواعي يتعامل معها بصورة أخرى، فحينما نجد نتائج غير مشجعة نحن أول سؤال نثيره في هذه القضية ما مصدر الخلل في النتائج؟ هل المصدر هو أداءنا أو عوامل خارجية؟ يعني قد يكون المصدر أن أداءنا ضعيف، نحن ما عملنا بشكل صحيح، ما عملنا بشكل كافي، أو قد يكون نكون نحن عملنا بشكل جيد، لكن هناك مصادر خارجية أثرت سلبا،
مثل
المصادر اللي تأثر في المجتمع مثلا. نحن أدينا المهمة بشكل صحيح، لكن هناك عوامل خارجية، عوامل تعود إلى طبيعة الشخص نفسه، عوامل تعود إلى البيئة المحيطة، هي التي أثرت. إذا أجبنا على هذا السؤال يعني وجدنا حالة إخفاء، سألنا هذا السؤال الإجابة عليه ليست مجرد إجابة حاضرة في الذهن، الإجابة نتيجة فحص الموقف ومراجعته، فإذا كنا نشعر أن الإخفاق من عندنا فهذا سيقودنا للمراجعة والتغيير، وإذا كان نتيجة عوامل خارجية سنعي أكثر جيدا هذه العوامل ونسعى إلى أن نتعامل معها في المستقبل في تخطيطنا ورؤيتنا. من الأمور المهمة اللي يجب أن نعيها جيدا أن المتفائل ليس هو ذلك الإنسان اللي دائما نظرته قصيرة، المتفائل ينظر إلى مدى بعيد، فأنا مثلا أعتبر أنني أخفقت في تجربة، لكن أي تجربة تمر علي إذا كنت واعي سوف تعطيني رصيد، أخفقت في التجربة الأولى الثانية الثالثة، بعد التجربة الرابعة سيكون رصيدي كبير وسيكون فرصي للتأثير أكثر. والذين يشعرون بالإحباط أو أكثر الناس شعورا بالإحباط هم أولئك الذين ينظرون نظرة قصيرة، أما الذي ينظر نظرة بعيدة فهو حتى تجارب الفشل وحتى هو يستفيد منها ويوظفها إيجابيا.
طيب إذن الآن هل أبعاد العلماء الآن هل هي بالفعل أنها معينة للمربين في هذا الزمن، خصوصا بأن يعني يقال بأن المربي في هذا الوقت يعني ليس يتمتع بدرجة التأثير على ما كان عليه المربي قبل عقد أو عقدين من الزمن؟
نعم هي فيها شقان
نعم.
قضاء يعني العلماء هناك جوانب تؤثر بصورة سلبية وهناك فرص. نحن يعني لا ينبغي أن نقف عند مجرد السؤال التقليدي أنه يعني هل هي سلبية ولا إيجابية، هذا السؤال إجابة على السؤال لن يفيدنا، لأننا نحن أمام واقع يفرض نفسه، لسنا أمام نختار العلماء أو لا نختار، نحن لسنا أمام نختار المفتاح أو لا نختار، مجتمعات انفتحت المؤثرات وجدت، نحن أمام واقع نريد أن نتعامل معه، وهذا يتطلب منا أن نعي واقعنا جيدا وأن نعي خصائصه ثم نتعامل معه في ضوء هذه القضية. يعني المربي الناضج الواعي سيستثمر الفرص، والفرص يا أخي الكريم إذا استثمرناها ولو كانت محدودة جدا سوف تعظم إنتاجنا وسوف تقلل إلى حد كبير جدا من التأثير السلبي.
طيب إذا الآن هل أنت يعني مع من نقول بأن المربي في العقد الماضي أو قبل عقد من الزمن درجة تأثيره على المتربي أفضل من الآن؟
نعم بلا شك، لكن مصدر ذلك في نظري ليس هو قوة المربي وليس هو إعداده وتأهيله، المربي في نظري بكافة فئاته، إذا تحدثنا عن المعلم، تحدثنا عن الأب، تحدثنا عن الأم، تحدثنا عن المربين في الأوساط الدعوية، من وجهة نظري طبعا نحن لا نتحدث عن الحالات الفردية لكن الإطار العام أن المربي اليوم أقوى وأكثر تأثيرا، عفوا أقوى وأقدر من المربي سابقا، لكن تأثير المربي السابق كان أكثر، ليس لأجل أن المربي أكفى، لكن الواقع كان يعطي المربي مساحة كثيرة جدا، أو إن شئت تقول أن الواقع ليس فيه تحديات، وإذا لم يوجد تحديات سيكون أقدر أنها يعني سيكون الإنسان بمهارات قليلة قادر على ذلك. مثال خذ مثلا السيارة، إذا أتينا إلى القرى مثلا المناطق المحدودة نجد أن أطفال يقودون السيارات ويقودونها بسهولة، نجد أن الذي يعني تعلم القيادة حديثا سهل أن يقود السيارة،
صحيح
العمالة إلى آخره، لكن هؤلاء إذا انتقلوا إلى مدينة مزدحمة اختلفت الصورة. اختلفت الصورة لماذا؟ لأن في ذلك الواقع لا يتطلب مهارات عالية، يعني القيادة مثلا في الصحراء أو قيادة في قرى ولا تتطلب مهارات عالية، لا من حيث يعني الطرق ولا من حيث مثلا ازدحام الناس ولا الحركة ولا ما في إشارات ضوئية ما فيها. فمن السهولة أن يقود إنسان وكانت مهاراته قليلة، لكن هذا إذا جاء للمدينة صار أصعب. إذا انتقل أماكن مزدحمة مثلا، تصور لو أنه مثلا انتقل إلى أنه يقود مثلا في الحج مثلا، يطلب مهارة أكثر. نفس الكلام بالنسبة للمربي. أقول نحن يعني اليوم صحيح نشتكي من ضعف تأهيل المربين، ما نختلف على ذلك، لكن هذا الضعف ليس مصدره في نظري أن المربين بدأوا يتجهون للضعف، إنما مصدره أن التحديات صارت أكبر، وحينئذ صارت المتطلبات عالية جدا لقدرات وإمكانات المربي.
إذن هل هذا يعني يتطلب من المربين بأن يتفاعلوا مع واقعهم وأن ينظروا نظرة فاحصة لواقعهم، ثم بعد ذلك يؤهلوا أنفسهم تأهيلا قويما لكي يواجهوا الأزمة أو يواجهوا الصعوبات التي تواجههم في التربية؟
نعم، يعني أتصور يا أخي الكريم أن تأهيل المربين وارتقاء بتأهيل المربين من أهم الأولويات التي ينبغي أن يعنى بها، سواء على مستوى المربين أنفسهم أو على مستوى قيادات ومؤسسات العمل التربوي. إحنا نتحدث عن مثلا وزارات التربية، مؤسسات التربية، الجهات التي تعتني بالعمل التربوي، أو أيضا حتى يعني الشخصيات التربوية التي تملك فكرا تربويا وعلما. أعتقد أن التركيز اليوم ينبغي أن يعطى بشكل كبير جدا على تأهيل المربين، لأن تأهيل المربين سينشأ عنه تلقائيا تطوير بقية الأدوات. فمثلا نحن نفتقد إلى مثلا بناء مناهج، نفتقد إلى خبرات، إلى تجارب وسائل، وهذا صحيح، لكن تأهيل المربي سيجعل يعني سيجعل المربي قادر على حتى تجاوز هذه المشكلات، سيجعل المربي قادر على إنتاج، قادر على تطوير أدوات جديدة، قادر على حل مشكلات القصور في الوسائل والأدوات الأخرى. فأتصور أن يعني تأهيل المربين اليوم يمثل أولوية مهمة.
جميل جدا. طيب دكتور، الآن أحيانا بعض العاملين في الميدان أو عندما يواجه الآباء يقولون بأن المربين لديهم أساليب ولديهم نظريات لكن يمكن أن تقال ولا يمكن أن تطبق، وبذلك يبعثون اليأس والإحباط في نفوس الناس، هل هذا صحيح؟
القضية يا أخي أعقد من مسألة الأساليب والوسائل، ليست القضية فقط أساليب ووسائل، القضية هي يعني شخصية المربي أصلا، بناء شخصية المربي الناضج الواعي، ثم تأتي بعد ذلك الأساليب والوسائل. لو أتينا بإنسان مثلا بسيط، إنسان ما عنده عمق، إنسان ما يستطيع أن يحاور، إنسان يعني لا يملك رصيد من المعرفة والخبرة يؤهل لأن يوصل ما لديه عند الآخرين، وأعطيناه وسائل ودربنا عليها، لم يكن هذا كافي. يعني دعني أبسط لك القضية، خذ موضوع الحوار. الحوار فيه شقين، الإنسان المتميز في الحوار في شقين، الشق الأول يتصل بوجود شيء عند الإنسان، وجود معرفة، وجود خبرات، وجود معلومات، وجود ثم أداة التواصل وهي مهارات الحوار. لو أخذنا مثلا إنسان، تخيل أخذنا إنسان قروي ودربناه على مهارات الحوار، أعطنا دورة شهرية 3 أشهر، ماذا نتوقع؟ سيتحسن أداءه في الحوار، لكن في النهاية هو يفتقد أصلا البناء الفكري، يفتقد البناء العلمي، يفتقد، فلن يكون تدريبه على المهارات فقط وحدها كافي. ولهذا رغم أهمية الوسائل والأفكار والبرامج للمربين، إلا أنها ليست وحدها هي التي ستطور الأداء. الأهم في نظري هو تطوير شخصية المربي أصلا.
يعني الآن المتهم الآن هو المربي وليس الوسائل والنظريات موجودة الآن.
أعتقد أنه ليست المشكلة في الوسائل والنظريات، المشكلة في قدرات المربين، وإن كان كنا نحتاج إلى تطوير في وسائل نحتاج، لكنها في نظري ليست بذات الدرجة من الأهمية، لأن الوسائل الجيدة المتميزة إذا كانت عند مربي ضعيف ما تستطيع. مثل ما لو أتيت بجهاز، جهاز حاسب عالي، وضعت فيه برامج عديدة جدا، وضعت شخص ما يعرف الحاسب أو مهاراته متدنية، لا تتوقع أنت أنه يكتب برنامج
أبدا
أو يصمم أو، لكن لو أتيت بشخص متمرس وضعت عنده جهاز وفيه مشكلات الجهاز، يستطيع يحتال ويرتب ويعوض، يعني يستطيع أن ينتج شيئا جيدا.
بارك الله فيكم. نستنى في فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات، فاصل قصير ثم نعود إليكم، انتظرونا.
تحلو الحياة طيب القلوب تفالت وتبسمت كالصبح للأطيار تحل الحياة طيب القلوب تفالت
سمعوا ان الاحكام الشرعيه المدونه سواء الرسائل الجامعيه او غيرها هي تقدم حلول للنفس الاخير.
الحديث عن الازمه لكن انت بحد ذاتك ازمه يا شيخ. تتصنف على انك ازمه هو حاجه كده.
فاما ان شيبك النفس واما ان شيبتك الايام.
نحن واياهم مرجعنا في تحديد هل هذه نظرة سوداوية أو نظرة بيضاوية أو حمراوية أو صفراوية مرجعنا فيه الكتاب السنة.
بل كثير من هؤلاء أعرض عنهم، أنا لا أتكلم، لم أرى أنهم دون مستوى الكتاب قبل أن
مرجعنا فيه الكتاب السنة.
يأتيكم في الأوقات التالية.
أقول يوسف أدوية يا عصير.
ما هي ما هي ما هي ما هي
شو كلام ذا؟
ما هي عصير ما هي عصير كوري ما هي ما هي ما هي أكيد ما هي ما هي ما هي ما هي ما هي ما هي
أكيد مرة
ما هي خلاص
قال ايش قال ما في عصير صدق اللي قال العجاز يعلم الغيب
تحل الحياة طيب القلوب تفالت وتبسمت كالصبح للأطيار.
أعزائي المشاهدين عودا مجددا في برنامج حياة حلوة، ضيفنا فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الدويش في موضوع بعنوان التفاؤل في التربية. الدكتور الآن يعني نقف الآن يعني موقف المربي تجاه المتربي. هناك بعض الأحيان من المربين من يبعث الأسى والحزن في واقع المتربي على شكل التربية، كان يكثر من اللوم، كان يكثر من الزجر، ذكر المظاهر يعني يبدع في ذكر مظاهر القسوة، مظاهر عدم الجدية، حتى يصبح المتربي يعني يبعث في نفسه الإحباط واليأس.
نعم.
هل هذا يعني هو عمل المربي فعلا؟
هو هذا يدفع الحرص، المربي حريص.
نعم.
والمربي حساس ودقيق، فهو مثلا يزعجه وجود الخطأ، تزعجه المشكلات، يسعى إلى أن يعالج المشكلات، يسعى إلى أن يعالج الأخطاء، يسعى إلى أن يعني يرتقي بأداء من يربيه. وبناء عليه يعني هو حينما يجد مشكلة يجد يعني قصور، سواء تعامل مع الفرد نفسه أو مع المجتمع الذي ينتمي إليه هذا الطرف، دافع الحرص يقود إلى أن تكون لغة عالية، سواء بالصوت أو بالمفردات أو بالمحتوى. الخلاصة يعني أن الصوت الفكرة تأتي بصورة عالية بصورة مزعجة.
الأمر صحي،
وهذا غير صحي، غير صحي. هو قد يجعل المتربي يعني الحريص والإجابة يتفاعل، لكن في النهاية يولد آثار جانبية. هو يقود في النهاية إلى اليأس، يقود إلى أن يتربى هذا الشخص أصلا على هذه اللغة وعلى هذا اللون، يقود إلى يعني ربما أحيانا يعني أن يكتسب مسألة حس النقد دائما، حس اللوم دائما،
تهويل،
يؤدي إلى ضعف الثقة في النفس. الإنسان اللي دائما يسمع النقد ويسمع التقدير لا يثق بنفسه ولا يعني يتوقع أن يكون يحقق إنجازات عالية.
إذا المطلوب المربي في مثل الأحداث أو
نتوازن، يجب أن توازن لغاتنا، هذه لا تناسب. وأيضا اللغة الأخرى التي دائما ترفرف في الناس في أحلام عالية أيضا هي الأخرى لا تناسب، نحتاج أن نكون متوازنين، ننتقد ما يحتاج انتقاد بأسلوب مناسب، نعطي فرص إيجابية، نشيد، نثني، يكون موقف متوازن بالتعامل مع هذه الأدوات. لكن التركيز على خط واحد وعلى نمط واحد سيقود إلى مشكلة. في مقابل مثلا هذا النموذج، النموذج الآخر اللي دائما يربط على أكتاف الناس وأنتم فيكم خير وإلى آخره، ودائما يعني ويهون من الأخطاء والقصور، وفي النهاية لا يشعر أيضا الناس أنهم بحاجة إلى التغيير، والناس يحتاجون إلى التغيير، الناس يحتاجون إلى أن نشعرهم أن واقعهم فيه مشكلة وفيه قصور.
إذا كان هناك عندنا مثلا جيل محبط يائس فكر دائما منتقد، من يتحمل هذا الأمر؟
يعني صعب أن تقول من يتحمل، لأن الواقع صعب، وحين نكون الواقع صعب يعني ليس كل الناس قادرين على التعامل معه. لكن يعني أتوقع أن الدعاة والمربين إذا نجحوا في إيجاد خطاب متوازن سيتجاوزون هذا. وأشعر أن الخطاب المتوازن رغم يعني سهولة هذا المفهوم أنه صعب جدا. يعني كل الناس لو سألتهم هل ترى أن الأولى هو الخطاب المتوازن أو الخطاب اللي يكون متطرف هنا هناك، الناس يقولون لا خطاب متوازن. لكن الخطاب المتوازن هو أول نتيجة لتوازن الشخصية أصلا. فالإنسان اللي عنده تطرف، والتطرف أنا دائما أقول أنه يعني التطرف ليس هو فقط مرادف للغلو في الدين، إنما يعني مبالغة الإنسان في التعامل مع أي اتجاه أيا كان هذا الاتجاه. نحن يعني بيئة تعاني من التطرف إلى حد كبير جدا، وهو مرتبط ببساطة تكوين الإنسان وشخصيته. إذا كان الإنسان تكوينه بسيط سهل تكوينه، سيتعامل مع عناصر محدودة وحينئذ سيجنح إلى التطرف.
طيب دكتور، الآن يعني كيف ينمي المربي روح التفاؤل في المتربي؟
أولا أن يكون هو متفائل نفسه
المربي،
يعني احنا بنكون سمح لنا التفاؤل، سنؤثر على الآخرين. وهنا يعني يمكن نذكر مثلا تأثير المنهج الخفي أو المستتر، أو هو عبارة عن تلك الجوانب التي لا يعيها المربي في نفسه ولا يقصدها لكنها تؤثر. فأنا مثلا حينما أكون إنسان يعني محبط، الإحباط سيظهر على تعليقاتي على المواقف، سيظهر على مواعظي، سيظهر في تقرير الأحكام الشرعية مثلا، تؤثر حتى على الفقيه. الفقيه اللي مثلا ينظر إلى أن الأصل في الناس المراوغة والكذب والآخرة، يميل هو في آرائه وفتاواه إلى يعني مراعاة هذا الاعتبار. هذا الإحباط سيؤثر على شخصيتي لو لم أقصد، وسيكتسبه الناس بصورة اللي تربوا مني بصورة غير مباشرة. فأول قضية أن المرب يكون متفائل، والتفاؤل سمة للشخصية، ليس مجرد أنه قرار يتخذه الإنسان يكون متفائل ويصبح متفائل، لا، سمة نتاج بيئة يعيشها الإنسان، نتاج طريقة تفكير، نتاج طريقة تعامل مع المواقف، طريقة تفسير لها، هي هو نتيجة تراكمية لكل هذه العوامل، يصبح هذا الإنسان في النهاية متفائلا. وحينئذ القضية الأولى والأساس هي صناعة التفاؤل عند المربي، وأتصور أن هذه تمثل محور كبير جدا، لأن ما بعد سهل. المربي المتفائل حتى لو ما كان عنده مهارات في التأثير، لو ما كان عنده مثلا مهارات في بناء التفاؤل عند المربين، هو سيظهر التفاؤل مثلا في أحكامه. لما نتحدث حتى حديث شخصي مثلا، نتحدث حديثا شخصيا عن واقع المجتمع، نتحدث عن قضية اقتصادية، نتحدث عن قضية سياسية، نتحدث عن واقع الأمة. إذا كان تفاؤل سمح لنا سوف يظهر في حديثنا وتعليقاتنا، سيظهر مثلا في استشاراتنا، احنا يستشيرنا الناس، سيظهر في اقتراحاتنا، سيظهر في تعليقنا على المواقف، وفيما بعد سيكتسب الناس منا التفاؤل ولو لم نقصد نحن ذلك، ولو لم حتى نعرف مصطلح التفاؤل، وسيتعلمه الناس منا. ولهذا انا في نظري يعني ان من اهم ما ينبغي هو ان يكون المربي نفسه متفائلا.
طيب يعني الان دكتور، الان مثلا المربي والمتربين في جو محيط اصلا بالتشاؤم وبالمظاهر الياس، كيف تجاوزون هذه المناطق التي تجعلهم فعلا قد يفكرون بهذا التفكير؟
هو يا اخي الكريم التفاؤل ليس هو يعني انعكاس للواقع القريب الذي نعيشه.
لا.
هناك يعني امران مهمان اشرت اليهما فيما سبق يعني تساعدان على صناعه التفاؤل. الامر الاول ان افقنا ان يكون افقنا واسعا، بمعنى ان ننظر الى خيارات عديده وعناصر عديده جدا. الذي لا ينظر الا الى خيار واحد وعنصر واحد، قد لا يكون هذا الخيار او العنصر في حل المشكله، لكن اذا كنت امام خيارات عديده ومفتوحه سوف يعني اجد الحل. ان فقدت في الخيار الف وجدت في الخيار باء، فقدت في الخيار باء وجدت في الخيار جيم، فقدت ويعني لا يذكر مثل المثال ضربناه في موضوع التسويق، انه انا عندي سلعه الناس ما يحبونها، ما عندي الا وسيله واحده اني مثلا اضعها في مكان مناسب في المحل ولا اكتب لافته ولا اعلن عليها تخفيض فقط، لكن اللي عنده خيارات واسعه لا
صحيح
سيسلك خيارات عديده جدا في تسويق السلعه وسيسوقها. الامر الاخر البعد الزمني، التفاؤل لا ينشا من خلال النظره القريبه. فإذا تحقق عندنا أفق واسع، تحقق عندنا في حياتنا الشخصية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الدعوية، أن نتعامل مع متغيرات عديدة جدا، ثم أيضا تحقق عندنا النظرة البعيدة، لا نتوقع التغيير أو النتائج الإيجابية بين يوم وليلة. إذا تحقق يعني هذان الأمران معا سنجد مساحات واسعة للتفاؤل. لكن إذا كنا دائما ننظر الأمور نظرة قريبة جدا وننظر من خلال معطيات محدودة، من الطبيعي أن الواقع سيؤثر علينا سلبا.
يعطيك العافية دكتور. طيب الآن دكتور، هناك من يرثي واقع المربي ويقول ليس هناك منتجا تربويا سليما يقود المجتمع، هل هناك منتج تربوي ممكن أن نبثه للمشاهدين بأن هناك منتجا واضحا أفرزته التربية والمربين؟
يعني أنا لا أحب الأحكام القاطعة والصارمة، والأحكام القاطعة هي نموذج من التطرف الذي أشرت إليه قبل قليل. نحن عندنا مشكلات يجب أن نعترف بها، عندنا مشكلات في الأداء التربوي، عندنا مشكلات في الأداء الإداري في مؤسساتنا، عندنا مشكلات اجتماعية يجب أن نعترف بالمشكلات، واحد هذه المشكلات هي قصور الأداء التربوي. لكن أيضا هناك نتائج جيد وإيجابي، ليس على مستوى الطموح لكنها جيد. الأهم من هذا كله في نظري أن هناك وعي عالي في نظري بضرورة تأهيل المربين، يعني المربون يشعرون اليوم بأنهم يحتاجون إلى التأهيل وعندهم حرص. قد يبدو لنا أن هذا الأمر سهل، لكن في نظري أنه مكسب كبير، لأنك إذا كنت أمام مربين أصلا لا يشعرون بالحاجة للتأهيل، لا يشعرون بأهمية التأهيل، يرون أن ما عندهم الرصيد يكفيهم، مهما قدمت لهؤلاء لم يشعروا بأهميته. أنت إذا أردت أن مثلا تبيعني سلعة معينة، أنت تبيعني الكوب هذا وسعره غالي، هذا الكوب يعني سعره مثلا في ريالين 3 ريال، لكن قلت لي والله كوب 20 ريال أبعدك إياه، أنا لا يمكن أن يعني أن أقبل أنه أدفع 20 ريال مقابل هذا الكوب إلا إذا أقنعتني فإنه يستحق. يعني قلت له والله مثلا أنه ممكن يسقط ولا ينكسر، جرب
لا أبدا
ممكن يسقط مثلا ولا ينكسر من هذا البعد. وهذه قضية تزعجنا في الأكواب، نشتري أكواب زجاجية وبنزلنا مثل ما تشوف مثلا بخام أو سيراميك أو بلاط وغيره فتتكسر، لكن إذا قلت أنه هذا ممكن يسقط مسافة متر ولا ينكسر جربت تقنعني أدفع ثمن.
صحيح.
التأهيل هنا إذا اقتنع المربي أنه بحاجة للتأهيل سوف يدفع الثمن، وليس الثمن فقط هو يعني مقابل مادي اللي بيدفع مقابل مثلا دورة ولا برنامج، لا، سيدفع الثمن من وقته من جهده، سيسعى للتأهيل. وفي نظري أنا أنه هذا مكسب كبير، والتغيير يا أخي الكريم يعني لا يأتي سريعا. وحينما نتحدث عن قضايا المجتمعات، عن بناء، عن يعني يجب أن يكون أفقنا بعيد. وإن إذا كنا نتصور أنه خلال سنوات محدودة أن بنغير الواقع وبنغير المربين وبنغير أداء الناس، فنحن نخالف سنة الله في الحياة ونخالف طبيعة الأشياء.
يعني على الرغم الآن من يعني أكيد أن الآن أثبت بأن هناك قصور في المربين، لكن ليس هناك منتجات تربوية، مخرجات تربوية تفيد المجتمع؟
بلى، موجودة. المخرج ليس على مستوى الطموح. هناك أزمة في المخرجات التربوية، هناك أزمة في أداء المربين، هناك أزمات إدارية، لا نختلف حول هذا. لكن أنت يعني تسألني عن آفاق التغيير، أقول إن آفاق التغيير موجودة، لكن أؤكد أننا يجب أن نعطيها القدر الكافي والوقت الكافي. ونحن مثل إنسان مثلا يولد له طفل الآن وقال أنا طموح، أنا إن شاء الله أريد هذا الطفل بعد 10 سنوات من الآن يصبح شخصية إعلامية بارزة، هل هذا كلام منطقي؟
أبدا،
غير منطقي، لأنه الآن بعد 10 سنوات بيكون الطفل عمره 10 سنوات أصلا، ويكون لا زال في مراحل أولى الابتدائية، في الصف الرابع ولا في الصف الخامس. في نظري أنا نفكر ما هو أسوأ من هذا المثال. يعني هل نحن حينما نريد التغيير في واقعنا، هل يرد عندنا أصلا مصطلح 10 سنوات ولا لا؟
أبدا.
وبناء عليه يعني يجب أن لا نقصوا على المربين، لكن يجب أن نقول لهم بصوت واضح أن في قصور في أدائكم، أن التحدي أكبر، أن العملية التربوية تتطلب تأهيل، تتطلب جهد، وحينئذ يعني التغيير سيتحقق بإذن الله.
متفائل دكتور بواقع التربية اليوم؟
جدا.
المقومات،
المقومات هو ما أشرت إليه، أهم ما في نظري، أهم ما يقودني التفاؤل في نظري هو أن هناك إيمان متنامي بأهمية التربية،
رهيب،
أن هناك وعي بالحاجة إلى تأهيل المربين، أن هناك إقبال على التأهيل. لكن الذي يعني أقوله أن الصورة التي نتطلع إليها لن تتحقق سريعا، نحتاج إلى وقت وجهد في ذلك.
طيب هل يأس ممكن أن يزاحمون المتفائلين؟ هل
يأس موجود لكن في النهاية لا يعمل عمل إيجابي،
لكن صوته قد يكون يعني خفاق ماشي على المنبر أو
يعني صحيح، لكن البناء الجيد للناس سيجعلهم يعني لا يتأثرون كثيرا بهذه الأصوات. أنت لا تستطيع أن تفعل مثل ما أوصي الطفيل بن عمرو أن تضع في أذان الناس ما يمنعهم من أن يسمعوا، لكنك تستطيع يعني أن تبني الجيل الذي يميز ما يسمع وينقد ويقوم، وحينئذ في نظري أن هؤلاء سيتجاوزهم الزمن.
لكن الإعلام دكتور كثير، ويعني قد يفرز يعني شيء فعلا من اليأس والإحباط مهما كانت على الله.
هو الإعلام بقدر ما في أزمة في فرص كبيرة، وأتصور أنه كلما زاد تأثير الإعلام نحن نتصور أنه سيزيد تأثيره السلبي، هذا صحيح، لكن أيضا سيزيد من الفرص، وسيزيد من فرصنا في التواصل، وسيزيد من فرصنا في تقديم ما عندنا. ثم يا أخي الكريم حينما نكون أصحاب مشروعات قوية ومشروعات فاعلة سوف نكون قادرين على أن نهيئ لهذه المشروعات عوامل النجاح، وسوف نكون قادرين على تسويق مشروعاتنا بصورة تتلائم مع ما نحن عليه.
طيب يعني في آخر الحلقة، هل اليأس يصنع شيء؟
لا، اليأس يجعل الإنسان لا يعمل شيء. الإنسان اليأس لا يفعل شيء. لو أن إنسان مثلا تاه في الصحراء ثم ما عنده أي أمل بالنجاة سيبقى في مكان ينتظر الموت، لكن الذي عنده أمل سيذهب سيحاول سيبحث عنه. لو أنه عندك جهاز تعطل وقيلك ما في أمل إطلاقا في إصلاحه، ما عندك حلال أنك ترميها أو تبيعها على محلات الخردة إذا كان يمكن أن يباع عليها، لن تسعى إلى إصلاحه مثلا لأنه لم يعد لديك أمل. فاليائسون لا يعملون شيئا.
دكتور، أنا من أعماق القلب أشكرك على إجابتك لدعوتنا وزرعت فينا التفاؤل على الرغم من قسوة الواقع، لكن بإذن الله أن نكون متفائلين، وأن يكون الآباء على درجة والمربين على درجة عالية من الوعي بهذا الواقع بإذن الله عز وجل. أشكر شكرا جزيلا.
بارك الله فيك.
إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، كنا وإياكم في حلقة تفاؤلية مع فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الدويش في موضوع بعنوان التفاؤل في التربية. ولا تنسوا بأن التربية شجرة تثمر ثمارا يانعة، لكن اسقوها بماء التفاؤل استودعكم الله.
تحيا الحياة إذا